تسقط عنه التكاليف. نعوذ بالله، حتى تسقط عنه التكاليف، لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، حتى يأتيك اليقين. فمن أين التكاليف تسقط؟ هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ها؟ في الموت. من أين أن التكاليف تسقط؟ فقوله فليفعل عبدي ما شاء ليس معناها أنه بعد ما يستغفر عدة مرات يسقط الله عنه التكاليف، فيزني ويشرب الخمر ويعق أمه، يفعل ما شاء، فقد غفرت له، غفرت له بالشرط، كلما عاد إلى الذنب يحكم التوبة منه، فحينئذ يقبل الله منه التوبة ولو عاد في اليوم 70 مرة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد لبس الشيطان على البعض أنه إذا أذنب ذنبا قلت مرتبته مهما عمل بعدها، نعوذ بالله، على أنه قد يأتيه من الندم ومسابقة بالخيرات بعد الذنب ما يفوق به من لم يذنب ذنبه. يكون أناس إنسان صالح من بداية حياته يصلي ويصوم، لكن ما يرى في قلبه رغب ورهب، اعتاد على أعمال صالحة ولم يحرق قلبه بالرغب والرهب إلى الله والرجاء والتوكل، ما حرق قلبه، معتاد، يذهب المسجد ويأتي، معتاد ترك الزنا، معتاد الآخر. آخر وقع في ذنب ارتاع، فصار مقبل على الله ويقرأ القرآن ويرجو الله يغفر له، فإذا به يسبقه ويكون بينهم كما بين السماء والأرض من المراتب عند الله، أو في المرتبة عند الله. هذاك الصالح يكون في الدرجة 50 في الجنة، وهذا في الدرجة 90 في الجنة مثلا. أنه أقبل وصار خائف من ذنبه، صار يناجي الرب ويدعوه كثير إلى آخره، أصلح الله قلبه على هذا الذنب. نعم، ومن هنا يقال رب ضارة نافعة. وآخر جاءه الغرور طول الزمن، قال: ما ذنبت، من في مثلي، ربما صار ورثه الغرور، هذا دخول النار. كذلك الصالح يمر على إنسان كان يقول: لا تنتهي من هذه الذنوب، أنت انتهي عنها، ينكر عليه، فجعل لا ينتهي. إلى أن أتى له يوم قال: أنا أكلمك كل يوم أو أقول لك انتهي، ما تنتهي، ما والله ما يغفر الله لك. قال الله: من يتألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه؟ إني غفرت لفلان المذنب، غفر له وأحبط عمل فلان الذي قال والله ما يغفر لك الله. أنت تألى على الله يا مسكين، من أنت؟ أنت تجيش حكم الله ليكون مثل حكمك، حكمك أنه في النار، تريد الله مثل يعني تسوق أمر الله إليك، والله يسوقك بأمره وشرعه وقدره، تريد أنت أن تسوق أمر الله فيصبح هذا من النار. بعض الناس هكذا يغضب من إنسان ويود من ربه أن يغضب عليه مثله. ليش أنت غضب؟ هل لازم من الله يغضب مثلك عليه؟ قد عنده أشياء صالحة يفعلها تكفر هذا الذي عمله معك، ويبقى المحاصة في الحقوق بعد ذلك. فكيف أنت تتصور كما يتوهم بعض الناس يقول الآن بيجي حادث، هذه القطعة وصاد الآن أن هذا الرجل أساء معي في موقف كذا وكذا، فينتظر منه حصول الأذى الشديد له. من يضمن لك هذا؟ وقد يكون استغفر لظهر الغيب، كيف تتألى وأنت ليس برب؟ إنه ربك الله الذي خلقك وهو الرحيم الغفور الذي رحمته سبقت غضبه. انظر كيف الفرق بين الخالق والمخلوق، أنت تستعجل الغضب عليه، يقع الغضب عليه، والرب رحمته سبقت غضبه. هذه آفة بعض الناس، ينتظر ممن أساء له ينتظر أن يوقع به شر وإلى آخره، أو يقول في نفسه أنه سيقع الآن حتما به كذا، ما يدريك لعله استغفر، كما قيل الحجاج كم قتل من العلماء وقيل أنه قال كلمات تدل على توبته. المقصود أن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، لا إله إلا هو. وقد جاء في الحديث أن رجلا قتل 100 نفس إلى أن دل على عالم كان صحيح مسلم، فجاء قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحل، من يحل بينك وبينها؟ الآن لو في حيك واحد قاتل كيف قلبك عليه؟ قل هذا في النار وإلى آخره. هذا قتل 100 نفس، قتل 100 نفس وأظهر توبة فتاب الله عليه وادخله الجنة، أخذت ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. ومومس سقط كلبا فغفر الله لها الفواحش التي فعلتها طيبة السنين، تلك الفواحش ما تحصى، نعم غفر الله لها بسقيها كلب. إذن ليكن عندك ذلك كجناحي طائر، الخوف والرجاء. إذا عبدت الله بالخوف كنت على مذهب الخوارج فهي اسم رحمة الله، وإذا عبدت الله بالرجاء كنت على مذهب إيش؟ كنت على مذهب المرجئة. إذا عبدت الله بالرجاء. ومن الرجاء ما يفعلونه العوام اليوم، يذنب ذنوب كثيرة ثم تقول حرام عليك لا تذنب، فيستمر عليها، وين الاستمرار عليها؟ ويقول لك الله غفور رحيم، هذا من الرجاء أعوذ بالله. استبعد عذاب الله عليه ما دام انه يقول لا اله الا الله، او يقول لك بالعامية شوف يعني انظر، ايه يقول اهم شيء عندك اذنين اشراك بالله والاضرار بالناس، يعني ايش يزني ويشرب خمر ويأكل حرام ولا يعني كيف فقط؟ هو ليس حديث هذا كم سمعته بعض العامة ويتكرر، إضرار بالناس الشرك يعني وما سوى ذاك، والله أنا من المرجع يعني خلاص الله يغفر، بمعنى أنه ليس شديد العقاب ولا إيش؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، على جناحي طائر وليس جناح واحد، جناح واحد ما يطير. أنت الآن لو جئت طائر وقطعت له واحد من الجناحين من الجناح، مسكين يقعد يتلوى في الأرض كذا، ينقلب يضرب ويخبط يتخبط ولا، لكن لو تركت له جناحين طار إلى المقصود. فكذلك إن قطعت الخوف فكأنك قطعت جناح، هل تطير بالرجاء إلى الجنة؟ تتخبط أناني تخبط فيها من أهل الجنة وخلاص، أنا أعوذ بالله من هذا. أليس النبي مر على قبرين وكان يقول لا إله إلا الله، كان يصوم رمضان ربما ويصليان، لكن أحدهم كان يمشي بين مين بين الناس فقط، وذنب كان يظنون صغيره كبير عند الله فعذب، مو ليش ترك الصلاة؟ هذا ما ذكر أنه ضرب الناس اللي هو الذي لسه زنبوله، كان ضرره خاص به هو. طيب في واحد منهم كان ضرره متعدي اللي هو صاحب النميمة، في واحد منهم كان ضرره قاصر على نفسه وهو صاحب البول، فكلاهما عذب. كيف تقول بإضرار بالناس؟ طيب هذا اللي فيه البول ما ضرب الناس، نعم، ومع ذلك عذب بسبب عدم تنزهه واستبرائه من البول. فهذا إياكم أن تقبلوه من العامة، فإنهم يروك الحديث أهم شيء الإضرار الشرك بالله والإضرار بالناس. قال ابن القيم في كتاب غاثة اللفان، ومن تلاعب الشيطان بهؤلاء أنه يغريهم بتركهم الذنوب الكبار وأنكم خير من غيركم ممن يفعل هذه الذنوب ليستمروا في تعاطي الصغار التي ما تفتأ أن تقلب يعني كبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم حقرات الذنوب، ولا حذر النبي منها. اقرأ الآن ومن يهاجر في سبيل الله. قرأناها؟ طيب اقرأ. طيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اقرأ الشرح هذا، الشرح اللي ما شرحناه.
قال العلامة السعدي رحمه الله: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب بذلك والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد بغير عذر. ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.
إيه ما هل تعرفون أمثلة بالنية الصادقة يعني أن ينزل فاعلها أو قاصد ذلك بالنية تلك الصادقة منزلة الفاعل؟ أولا ما شرطه؟ إيش العزم مع عدم المقدرة، هذا شرطه وبدل الأسباب الممكنة. مثاله ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء للمسجد وجد الناس قد صلوا كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيئا. فانظر كيف نزله الله منزلة الفاعل، كأنه حضر الصلاة لأنه عزم على الاتيان وبذل السبب ولكن منعه مانع. مثاله من الموانع زحام السيارة، هو هذا الوقت معتاد يخرج يستطيع في الصف الأول، ولا سيارات متكتلة يكون بين أمرين: إن وقف راح المسجد سد على الناس الطرق طريق، وإن بقي تأخر ما وصل عند المسجد ليقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، حينئذ يكون له أجر من صلاها وحضرها. أما إذا أخل بهذه الشروط فلا، منها التهاون السبب، فهو كما اتصلت به امرأة تشكو زوجها المتهاون في الصلاة. نعم، ولا أدري من زوجها، تقول لي ماذا أفعل، إني أصيح عليه اذهب المسجد، لما يصلي الركعة الثانية والثالثة يبدأ يتحرك في الغالب يعني يمكن تفوت الصلاة. هل يجوز يحتج هذا المتهاون الذي في الغالب يعلم أن تفوت الصلاة ويتحرك بحديث كان له أجر من صلاه وحضرها؟ لا يصلح هذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. حبسهم العذر أكبر.
قال: ثم صرح تعالى بتفضيل المشاهدين على القاعدين بالدرجة أي الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر. والدراجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظيره الذي في سورة الصف في قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، إلى آخر السورة. وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله للمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح، أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم، أحسن لفظا وأوقع في النفس. وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه، كما قال هنا: وكلا وعد الله الحسنى. وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: وبشر المؤمنين، وكما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ممن لم يكن كذلك. ثم قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النقطة.
نعم، أنا دليل على أن الجنة درجات. لم يقول فضل الله سبحانه وتعالى المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال: وكل وعد الله الحسنى أيها الجنة، دل أن الجنة رتب. واليوم أنت ترى أمثلة على التفاوت في مستويات المعيشة في البنايات، مثل الفنادق، تجد فندق العرف العالمي يقولون فيه 3 نجوم، فندق العرف العالمي 4 نجوم، 5، فتجد المواد التركيبية لهذا الفندق غالية الثمن، بعضها التي تتركب من هذا الفندق من أرضية، من يعني بلاط ونحو ذلك. وليس في الجنة شيء ما في الدنيا، لكن هذا تقريب الصورة. فتنظر متعتك حينئذ تتبع هذه الفخامة، فتجد أن متعتك لما تسكن في فندق غالي الثمن، الفراش فسيح مريح، والمواد التركيبية أنيقة جميلة، فتجد بهجة من النفوس مفطورة على حب الأناقة، كما قال ابن الصلاح من المحدثين: حب الجمال والأناقة مفطورة النفوس على هذا. ما ترى كيف لما ترى مكان أنيق وكذا تبتهج نفسك رغما عنك، أن هذه النفس مفطورة على ذلك ولا؟ فكذا في الجنة، فإنها وإن كانت جنة واحدة كما قلنا في البنايات، وإن كانت بنايات واحدة، فنادق غرف وخلاء، فمن دخلها دخل بناية، لكن تختلف الدرجات ولا؟ فكذلك الجنة هي جنة ما عين رأت ولا أذن سمعت، لكن تختلف بحسب أعمالك. فتمتع العبد الذي كان ليل ونهار يقضي الوقت في طاعة الله واستباق الخيرات وقضفا وحبس اللسان عن اللغ في أعراض المسلمين والعين عن النظر في محارم المسلمين وقراءة القرآن والتدبر والسعي في الخيرات ونصرة السنة وغير ذلك بالوسائل المتاحة التي خلقها الله متاحة شبكة انترنت جهاز الجوال بالوسائل المتاحة ينصر السنة بالأشياء التي خلقها الله كما خلق الله وأتاح النبي المنجنيق يستعمله في زمة العداء فكان له أجر باستعماله لما ضرب أهل الطائف بالمنجنيق وهي آلة حديثة كذلك الشبكة العالمية انترنت والأشياء هذه خلق الله لك الوسائل نصرت الله ورديت على أهل البدع وانتشر الكلام وصار الناس يفهمون دين الله من طريق مقالاتك الطيبة إن كنت من العلماء أو من ذوي العلم فحينئذ هذا كل الآثار تكتب لك إذا أخلصت النية وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان المبين فحينئذ ترتفع بحسب هذه الآثار ترتفع في الجنة مستويات فرجل مثل بادام ما يقاس على رجل كسول دونه بادام قال بعض وهو من رواة الحديث قيل لو أنه قيل له حتفك غدا أحسن العمل يقول ما يجد ما يزيد في عمله من تلاوة قرآن من درس من إنكار منكر فجدوله اليوم كما يقول العام بلغة اليوم مزحوم بالطاعات ما في وقت يقعد سبهر كذا كما يفعل البعض تدخل عليه في بيته لو أتاح لك الفرصة أنك تدخل عليه في بيته من غير استئذان فدخلت على بيته وإذا بعضهم تجده أحيانا سبهلا لا في عمر الدنيا الآخر قاعد على السرير يتقلب وحاطة يد على قلب نظرة السقف لا لسان يذكر الله ولا شيء قلب ما عجب الجنب هذا شوي أخذتها ما عجبته من هنا يمسكها مش حال الآن في عمر الدنيا ولا الآخر من الأعمال تحتاجها النوم تستريح ما في نوم قم اقرأ قم صلي الظهر سبه وينظر الساعة يقول لا ذكر ولا قيام بإعانة مسكين أو رجل معطل العمل يعينه أو يعطيه يبحث عن ما يفيده في الآخرة علم من شيء لا يجد في نفسه همة لذلك هذا الرجل مسكين حرم نفسه من الخير العظيم في الآخرة فإنك إن لم يكن إيمانك في زيادة فهو في نقصان لا بد أن تزداد قم صلي الضحى سبح وانت في فراشك طيب سبح أحد منعك يونس لما حبس في بطن الحوت لولا أن كان المسبحين لبث فيه إلى يوم بعثهم إلى يوم بعثهم كيف كان قاعد في بطن الحوت لا شك انه قاعد لا يستطيع ان يجاهد لا يستطيع ان يدعو احد لا يستطيع في بطن الحوت ان يفعل شيء الا انه ابتلي في بطن الحوت ايش بيكون بطن الحوت انزيمات انزيمات هذه تهضم الطعام ولا خرج يونس من بطن الحوت مهتري وأنبت الله على شجر من يقطين وتأتنى به سبحانه حتى قامت قواه فخلطته في ذلك المكان بهذه الأمور وحبسه على الناس ما سيكمل لن يكون عنده إيش عبادات متعدية كذلك أنت حين تكون في هذا المقام وأحسن من ذنوب على سريرك ليس حولك انزيمات او ظلمات ما تدري اين انت نعم محبوس والامر في غم شديد بعض الناس لما يقول له ذنون في بطن الحوت لعدم تصوره تمر حكاية عليه هكذا لو تصورت ايش العذاب ان الانسان يكون في بطن الحوت اول شيء ظلام هذه الاشياء في الكرتون لما يكون مثلا يدخل في بطن الحوت وشي يشعل الكبريت يشوف كل شيء ويشوف خيالات. هذه الآن ذي النون يستوي عليه الليل والنهار أشهر بس، لكن سبح الله أخرجه من بطنه، فكان في ظلمات يسمع فرقعة الماء ودخول طعام الحوت وهو من الطعام هذا في المعدة ولا يدري كيف يخرج وش السبيل. هذا مو سهل، أحس أنه في شيء فعله يحتاج الاستغفار حتى وخص من هذا الغم، فصار يسبح لا نسبح لك أنت الظالمين لا نسبح لك أنت الظالمين. فأنت الآن في فراشك لم تبتلى كبلاء ذنه، ما يمنعك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي أفضل الكلام بعد القرآن. ما الذي يمنعك؟ الشيطان هو الذي يأتيكم وساوس، انظر فلان كيف أسألك، اتصل على فلان شوف وش قال فيك، قال فين شغل الجوال اتصل، انظر فلان فلان أراد من كذا، الآن لا يكون كذا. المهم يشغلك إبليس على الذكر فلا تطيع له ولا جنته، اتخذوا عدو. نعم، واذكر الله، اقرأ
قال رحمه الله وكالذي كان يتكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها. قال ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم ختم هذه الآية بهما فقال وكان الله غفورا رحيما، ثم قال تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون له فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وفي أي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظهرتموهم على المؤمنين وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، وهذا استفهام تقريرا، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات بل من أكبر الكبائر، وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ في لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك بأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم.
فإن الملائكة تتكلم، نعم هم صمت، قيل ليس لهم أجواف، أمعاء ما لهم، فروج ما لهم، ما يوصف الملك بأنه ذكر أو أنثى، ولا خنثى، لا تقول ذكر ولا تقول أنثى ولا تقول خنثى، نعم صمت ليس لهم أجواف، فما يشتهون النساء، ليس لهم فروج، ليس لهم أمعاء فيأكلون الطعام. وما يدل على ذلك ضيف إبراهيم كانوا من الملائكة، تمثلوا صور بشر حسان الوجوه، شبان حسان الوجوه، فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم أوجس منهم خيف. الله أكبر، حتى لو تمثل بصورة آدمي المائدة ما تعمل، ما في مائدة، صورة فقط من الباطن من الظاهر، لكن بطن من داخل القلب ينبض، الله أعلم كيف. صمد أي لا أجواف لهم، فحينئذ يبغى يأكل، هو ما يشتهي الطعام أصلا ولا جوع، ليس فيه معنى طلب الطعام، ولا جبل أجب النساء الأرض قال تزوج هذه، ما له حاجة فيها. لذلك الله عز وجل لا إله إلا هو، يعني بين سبحانه وتعالى صفتهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه،
ولذلك هذا يكون رد على ذاك الرجل الحلبي الخبيث في مقبرة فيها ضريح يسمى بقاضي الحاجات في حلب، فمن طقوس العلاج أن تبيت المرأة وحدها ما معها محرم في المقبرة حتى يغشاها قاضي الحاجات، إذا رجل متلثم شعواني خبيث فيأتي ويكشف ستر المرأة والمرأة تسلم نفسها أنه بيلقحها اللقاح الذي يعالجها يعني به، وهذا اللقاح أصلا زنا وليس لقاح، فهذه لو كانت تعقل الجهولة لقالت أن الملك ما يشتهي النساء أصلا، حتى أقول قاضي الحاجات الملك هذا مرسل من الله، ها؟ أصلا لا يشتهي النساء الملك ولا يمكن له هذا. نعم.
ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، الله أعلم. وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال في عموم الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة، والله تعالى.
نعم، على ما ذكرنا من الشروط أن نسد عليها الحيل ويكون له نية صادقة وعزيمة قوية، وحينئذ يكون له مثل ثواب العامل بهذه الشروط. قال تعالى ولو أراد الخروج لعد له عدة. إذا لو أراد الخروج في سبيل الله لعد عدته من شراء الترس السيف، الاستئذان من ولي الأمر، أخذ مركب الجهاد، الاستخلاف على الأهل، هذا يريد الجهاد. لكن مع ذلك جاءه مرض شديد منعه من المشي، فهنا كأنه جاهد. أما إنسان صوفي خرافي مثلا يجلس عند استوانة ويقول أنا مررت الآن على 700 عمل، يهم أنه يذهب إلى مكة، يهم أن يذهب إلى كذا، يقول لي النية إن شاء الله، هذه خرافات. يقول فقط ما دام أنه النبي قال أجرك على قدر نية المؤمن خير من عمله، وكان هذا ضعيف لكن مؤيد بخمس أوجه كما ذكر ابن تيمية، فأنا بنوي الآن أني أصلي بالحرام شوي، أبنوي أبحث عن أرامل في الحي وأعطيهم ما يكفيهم شوي، يقول 700 عمل في جلسة واحدة، لأنه الرجل على نيته. هذا يشبه التسبيح البدعي، أن يمرر التسبيح على باطنه أو على قلبه وهو صام هكذا، لابد يحرك لسانه، ما يحسب له شيء. كذلك يحرك قلبه بالنية، الآن أنا أنوي أصلي في الحرم، الآن أنا أنوي أجاهد في بيت المقدس اليهود، الآن أنا أفعل أفعل أفعل. ففي كل مرة يريد فيها العمل يعمل لقوله تعالى ولو أراد الخروج لو عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم، أو يعزم عزيمة صادقة ولم يظهر له أي عمل الأثار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذا عندك مرحلتين تكتب لك فيه حسنة وأنت ما عملت كاملة. أولا بالنية الصادقة، ثانيا أن تكون عزمت ولم يبقى لك إلا تحرك العمل، فقلت في نفسك حينئذ أحجب الآن، ليس هذا وقته، أنا عندي مشوار أرجح الآن مثلا، فتكتب لك حسنا لك عزمت ما باقي الحركة، هذا اسمه عزم وهو القصد المؤكد الشيء. نعم القوي التأكيد في آخر مراحل ما قبل العمل ما قبل التحرك. لكن ذاك الأول عند الصوفي ذاك الضال، هذاك العرض القلبي والذي لا يسمن ولا يغني من جوع. المرحلة الثانية هذا أنه يعزم ثم يفعل أشياء، يفعل أشياء مثل ذاك الذي قتل 100 نفس، هو عازم على التوبة ومشى وفعل أسبابها، صار يمشي لأرض التوبة فقبض في الطريق، فهذا أجره أكثر من الأول بما نال من مقدمات العمل، وكلاهما لهما أجر، لكن هذا أكثر بما نال من مقدمات العمل. عرف كيف؟ هنا في الوقت يقول الإمام أحمد لم يكن مكرها أن يقول دخل القرآن، لأنه لو قال ذلك لظلت الأمة، لم يكن مكرها. يعني الإمام أحمد كان يمكن يأخذ الرخصة قصدا، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيمكن يأخذ الرخصة إذا خاف من السجن الطويل أو من القتل، وأعتقد أنهم قادرون على ذلك وسينجزونه، حينئذ يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر. لكن رأى الإمام أحمد الصبر واختاره، لأنه هو متبوع إمام، نعم، فحينئذ كان يرى على نفسه أن الصبر واجب ربنا حتى لا تضل الأمة. نعم. هل الديمقراطية كفر؟ نعم تقوى الطاغوت. وما هي مراتب الحكم غير ما أنزل الله؟ حكم غير ما أنزل الله على مرتبتين، إما أن يكون كفر أكبر وإما أن يكون كفر أصغر. ولذلك الرب في ليس كله قال كفر كل الحكم، قال أولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون. قال العباس إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يحكم فاسق. جحد كان يقول حكم يترك حكم الله، يسوغ يترك حكم الله، حكم الله لا ينزل في هذا الوقت يكون كافر. أما إذا اعتقد أن حكم الله واجب عليه وحكم غير ما أنزل شهوة هذا فاسق. ما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر والشرك الأصغر والكبيرة؟ الشرك الأصغر هو كل ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر كالحلف غير الله، والكبيرة ما توعد عليها بنار. فالشرك الأصغر من الكبائر، لكنه من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. طيب كيف يرد على من يحتاج بقول عائشة في جواز النمص للزوج؟ إذا ثبت هذا عن عائشة أنها قالت بجواز النمص رضي الله تعالى عنها وللزوج، فإننا ننظر هل هذا يكون من باب التفسير للنمص أو التقييد له. نعم، فإذا قلنا من باب التقييد للمطلق لعن الله النامصة الصحابي يعلم من النبي أشياء ما نعلمها، كما كان عمر يأخذ اللحية من النص الظاهر أرخ اللحى، فقيد ابن عمر لما بعد القبضة وأخذ الإمام أحمد بهذا التقييد فقال الخاء كالخاء ابن عمر. وهذا الصحابية الجليلة عالمة إذا قالت النفس حرام لكن جائز للزوج، كما هي قيدت مرة في مسافر المحرم سمعت عبد الله بن عمر أو سعد بن وقاص أو غيره يقول لا يجوز المرأة تسافر الحج أو غيره يعني وغير محرم، قالت ما كلهن يجدن محرم، فقيدت إذا ما وجدت محرم المرأة مقطوعة من شجرة مثلا كما يقال في الحج فإنها تحج بعرفقة صالحة معناها على مذهب عائشة. وهنا قالت النفس حرام صحيح لكن لا بأس للزوج، فلم يخالف أحد من الصحابة، هذا يكون باب التقييد المطلق ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.